بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أم مريم.
ألو.
تفضلي يا أم مريم.
الحين شيخ عندي الصوت ضعيف، فبدي أسمعك جيدا. من فضلك يا شيخ، لدي سؤالين.
تفضل أختي.
سؤالي لأخت عندها صبي يبلغ من العمر شهرين، وعنده عملية جراحية إن شاء الله يوم الجمعة بحول الله، عنده فتق في بطنه، واقترحت عليهم الطبيبة لأنه سيخدرون، طلبت منهم، عرضت عليهم الطبيبة أن يختنوه، لكن هي طبيبة وليست مسلمة، فهل يجوز أم لا؟
إن شاء الله.
مفهوم السؤال الشيخ؟
نعم مفهوم. نعم. السؤال الثاني.
بالنسبة سؤالي الثاني بالنسبة للمسح على الخفين.
نعم.
أنا كنت أظن أنها رخصة فقط للمريض والمسافر، ولكن لا ألاحظ أن الناس يستعملونها كثيرا، هل هذا يجوز يا شيخ أم لا؟
إن شاء الله.
واستفسار آخر من فضلك يا شيخ، كنت سألتك على الأخت التي طرحت سؤال عن جدتها، هي جدة كبيرة في السن، وأنت قلت لي أن هل صامت، أنا استفسرت أنها لم تصم شيئا مما فاتها من الصيام عندما كانت صغيرة، والآن هي امرأة كبيرة في السن ولا تستطيع الصيام.
كيف هذا السؤال؟ ما فهمت يا أم مريم، ذكريني.
أنا كنت سألتك يا شيخ أن أخت سألتني، جدتها عندما كانت صغيرة لم تقضي الأيام التي كانت عليها.
نعم. أيوة. وبعدين؟
والآن ماذا يجب عليها؟ هي لا تستطيع الصيام لأنها عجوز كبيرة، وقلت لي أن تخرج الفدي على كل يوم، ولكن قلت لي أنا ظننت أنها صامت بعض الأيام، لكن هي لم تصم شيئا مما فاتها عندما كانت صغيرة.
طيب. شعاري أم مريم،
أكرمك الله يا شيخ، سمحنا، جزاك الله خيرا.
مرحبا أختي. من؟ تفضلي رنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال واحد.
تفضلي.
في موقع شراء أنا أتعامل معه من فترة طويلة، نشر إعلان إنه يدعم المثلية، كان مدة الإعلان مدة شهر، ومن وقتها أنا مقاطعة هذا الموقع، فسؤالي هل يجوز لي أرجع أتعامل معه مع الموقع مع العلم إن مدة الدعم انتهت؟ جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي. فضل أبو خليفة.
بارك الله أبو خير يا شيخنا.
حياك الله أبو خليفة.
الله يطول عمرك. أنا عندي سؤالين بس لو سمحت لي وتكرم.
تفضل.
السؤال الأول، أنا سافرت تايلاند، وبعد ما رجعت من تايلاند سمينا رجعنا الساعة 11 ونص في الليل، وصلت البيت الساعة 11، صلاة العشاء ما صليت والمغرب ما صليت، في اليوم الثاني صلاة العشاء وصلت البيت قبل، بس يجون العيال وقعدنا نسولف نسيت، ما اتذكر الا بعدين في الليل صلاة العشاء، لما جيت اصلي صلاة العشاء اول صليت المغرب، جيت بصلي صلاة العشاء فقال لي واحد، سألت انا واحد قلت لك انا صليت المغرب قضاء وحين بصلي صلاة المغرب، قال لي لا ما تصلي، لأن هذا يسمونه الله يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المهم نسيت، فقال لي ما تصلي خليها. السؤال الثاني، طول عمرك
أبو خليفة،
أنا صليت يوم صلاة العشاء، كان الناس ما مصلي بعده صلاة العشاء، يعني هني في البلاد، يعني صليت صلاة العشاء بروحي، بعد ما صليت خلصت، قبل لا أصلي سألت واحد قلت صليت وخلصت الصلاة، قال إيه صلينا، بعد أنا صليت، عقب ما صليت جاء الإمام قام الصلاة، وانا رحت كملت وياهم الصلاه. هل صلاتي جائزه ولا ما جائزه يا شيخ
ابو خليفه؟ لكن بالنسبه للسؤال الاول، انت لما رجعت من تايلاند تقول ما صليت المغرب والعشاء، وثاني يوم تذكرت وصليت المغرب.
الطياره احنا لما طلعنا من
ايه طيب.
من تايلاند كنت صلاه المغرب والعشاء كان في تايلاند.
طيب، لكن انت الان في اليوم الثاني صليت المغرب فقط قضيتها.
نعم.
وقال لك واحد لا قال لك واحد لا تصلي.
صلاه العشاء واحد قال لي لا ما تصلي.
ايه طيب، ابشر يا ابو خليفه.
الله يبشرك بالجنة إن شاء الله.
وياك، جزاك الله خير. طيب، بالأمس بقي عندي الأخت أم فهد من السعودية وأبو آسيا من موريتانيا. أبو أم فهد تقول في وحدة أعرفها كانت حامل في شهر وعشرة أيام وأسقطت متعمدة، والحمل الثاني كان عمره شهرين، تقول إنها كانت تعبانة، ويعني تقول إن المنطقة اللي كانت تعيش فيها قبل كان جهل وشيء من هذا القبيل، تقول ماذا عليه؟ أم فهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحمل هذا نعمة من نعم الله عز وجل، فالله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وذلك الله عز وجل يتفضل على خلقه بما يشاء سبحانه. والاعتداء على هذه النسمة التي وهبها الله ومنحها وأعطاها لا شك بأنه أمر محرم ولا يجوز، ولا يجوز، لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يعتدوا على هذا الجنين. العلماء رخصوا في الجنين الذي عمره 40 يوم فأقل، 40 يوم فأقل، إذا احتاجت المرأة إلى إسقاطه بدواء مباح بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، لا يترتب على ذلك ضرر. أما من دون سبب هذا مما نهت الشريعة عنه. وأما إذا كان قد تجاوز 40 فهذا محرم ولا يجوز، ولذلك يجب عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله وأن تظهر الندم وأن تخبر نساء، يعني النساء اللي حولها، بحرمة الإجهاض وبحرمة الاعتداء على هذه النفس. وأما قضية الكفارة والدية فهذه إذا نفخت فيها الروح، والعلماء نصوا على أن الروح تنفخ بعد 4 أشهر، إذا أكمل 4 أشهر أخذ يعني حكم من اعتدي عليه وهو بالغ، وهو قصدي حي عايش، فلذلك بالنسبة لها ما عليها كفارة ولا دية، لأن أنت ذكرت في حدود الشهرين، ولكن عليها التوبة والاستغفار والندم، وأن فعلت فعل محرم، ويعني تكثر من الصدقة إن هي يعني عندها خير. بارك الله فيك. أبو آسيا من موريتانيا يقول عندنا كبار السن يشمون دقيق الأوراق بعض الشجر، يقول عندنا بعض الشجر يأخذون أوراق هذه الشجرة شبه الدقيق أو الطحين ويشمونها، يقول ما حكم ذلك؟ يا أبا آسيا بارك الله فيك، لا شك بأن يعني بأن المسائل هذه ترجع إلى طبيعة الشجرة هذه التي يستخرجون منها هذه المادة، فإذا كانت هذه الشجرة فيها مادة مسكرة، فيها مادة مثلا تأخذ حكم يعني بعض الأشياء مثل المخدرات أو شيء، لأن يوجد أشجار موجودة في بعض البلاد هي في واقع الأمر مسكرة أو مفترة، فلذلك تأخذ حكمها. أما إذا كانت لا أشياء أشجار عادية ولا يتغير فيها الإنسان، وإنما يستنشقونها من باب أشبه بالأدوية يشربونها، أشبه ب يعني استنشاق الأطياب والعطور مثلا، هذا ما فيها شيء، هذا على الإباحة، هذا على الإباحة. فالحكم يا أخي الفاضل، لأني أنا بالأمس سألتك قلت لك يعني ما نوع الشجرة ما كذا، أنت ما كنت تعرف، فلذلك الحكم يختلف باختلاف الوضع باختلاف الأثر. فإذا كان استنشاق هؤلاء الكبار لأوراق الشجرة بعد طحنها وبعد يعني دقها وبعد كذا يغير من حالتهم، فيصبح الواحد منهم أشبه بالسكران أو أشبه بالذي يتعاطى شيء من هذه المخدرات، لا شك بأن هذا محرم، لا شك بأن هذا محرم. وأنا ذكرت لك بأن هناك أشجار معروفة في كثير من البلدان يعني من يتعاطاها من يتناولها تسكره أو تفتره. وأما إذا كانت لا مجرد أشجار عادية تطحن هذه الأوراق أو تخلط بالخلاط ويستنشقونها من باب تقوية الذاكرة، من باب فيها مادة عطرية مثلا، ليظهر لي بأن هذا على الإباحة. أبو آسيا من موريتانيا يقول: هناك عندنا مجموعة من الناس يجتمعون فيدفعون مبالغ لأجل أن يعني يأخذ كل شخص هذا المبلغ بعد وقت على حسب الجدول الذي يوضع لهم، لكن يقول هناك تقريبا مسألة وهي أنه من يتأخر في دفع القسط يرتب عليه غرامة. ما حكم ذلك أخوي أبو آسيا؟ بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهذه الجمعية اشتهرت باسم جمعية الموظفين، وإن كان يعني من يجمعها من غير الموظفين، لكن هكذا اصطلح عليها الناس في منطقتنا. لكن عموما هي جمعية قائمة على التعاون على البر، التعاون على الخير، التعاون على المساعدة، وجمهور الفقهاء من المعاصرين قالوا بجوازها. وصورتها صورة المسألة يجتمع 10 20 60 مثل ما ذكرت، فيدفع كل واحد منهم شهريا مثلا 1000 درهم، على أن يأخذ يعني كل شخص يأخذ مجموع ما جمع يأخذه في مثلا على حسب اتفاق بينهم، إما عن طريق الرضا بأن فلان يأخذ أولا وثانيا وثالثا، وإما عن طريق القرعة، فمن خرج اسمه يخرج يأخذ في يعني في البداية، وهكذا بالتسلسل. هذا من حيث الأصل جائز، هذا من حيث الأصل جائز. بالنسبة لترتيب ترتيب غرامة على من تأخر بدفع القسط، هذا يجعلها محرمة، يجعلها محرمة. ولذلك الشرط الجزائي على المعاملة المالية محرم، أما الشرط الجزائي على المعاملة البدنية أو العملية التي ليس هي مال، هذا جائز، هذا جائز. مثل الآن مقاول، أنا أشترط عليه إذا تأخرت سأرتب عليك غرامة 100 درهم يوميا، لأن بيني وبين عقد ينتهي العقد في اليوم الفلاني، أي يوم تتأخر فيه أرتب عليك غرامة، هذا يسمونه شرط جزائي على العمل، يجوز. أما على المال فلا يجوز. فلذلك أخي الفاضل، حتى تكون العملية صحيحة قل لهم لا يشترطون هذا الشرط أن يرتبون غرامة على من يتأخر في القسط، وإنما يقولون له خذ مالك واذهب، يقولون خذ ما دفعته واذهب ولا تشترك معنا. بارك الله فيك. أبو آسيا يقول: زوجتي بارك الله فيها تقول عندما تدخل المرحاض أو تخرج من المرحاض تقول تدعو بهذا الدعاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. يقول: أنا أعرف بأن هناك دعاء غير هذا، ما حكم ذلك؟ أبو آسيا بارك الله فيك وبارك الله في زوجتك وبارك الله في أسرتك. أخي الفاضل، بالنسبة للأدعية المقيدة يجب على المسلم أن يلتزم ألفاظ هذه الأدعية، ولا يجوز له أن يجتهد من عند رأسه أو من هواه. فلذلك مثلا يجوز للمرأة تقول: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش، مثلا دعاء عام، لكن أن تقيد وتوظف هذا الدعاء بعد الخروج من الحمام نقول بدعة. لماذا؟ لأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا أو يعلم الناس من الرجال والنساء أن يقولوا مثل هذا الكلام. ما السنة؟ السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المرحاض قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا دعاء الدخول. إذا خرج قال: غفرانك. هذا هو الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، غفرانك. جاء عند ابن ماجة بإسناد ضعيف: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ضعيف، هذا ضعيف. جاء أيضا في السنن بإسناد أشد ضعف من هذا: الحمد لله الذي أبقى في قوته وأذهب عني أذاه وأذاقني لذته، يعني الطعام. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، هذا حديث ضعيف، ذلك ما يعمل به. وإنما يلتزم الإنسان إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. فبارك الله فيك وبارك الله في زوجتك، زوجتك اجتهدت لكن أخطأت، قل لها لا توظف هذا الدعاء في هذا المكان، إنما تقول غفرانك اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل هذا الدعاء ممنوع قوله في بقية الأوقات؟ الجواب لا، تقوله في السجود، تقوله بين الأذان والإقامة، تقوله في أي حال، هذا من الأدعية العامة. بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تقول أخت سألتها تقول عندها ابن عمره شهرين لديه عملية فتاق، واقترحت عليهم الطبيبة غير المسلمة بأن تجري له عملية الختان، ما حكم ذلك؟ أم مريم شفى الله هذا الولد وعافاه وإن شاء الله يخرج من العملية بسلام. الجواب يجوز، يجوز لغير المسلم أن يختن المسلم بشرط أن يكون ماهرا حاذقا وأن يكون عالما لختان المسلمين، أن يعرف كيف يقطع مثلا يعني الجلدة وكيف وما هي حدود هذا الأمر. فإذا كانت هذه الطبيبة حاذقة ومتقنة وعارفة ومجربة أيضا عند المسلمين لا بأس في ذلك. بارك الله فيك. أم مريم تقول يعني كنت أظن أن المسح على الخفين رخصة فقط للمريض والمسافر، لكن تقول لاحظت الناس يمسحون. أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للمسح على الخفين وعلى الجوربين رخصة في السفر وفي الحضر وفي الشتاء وفي الصيف وفي الليل وفي النهار، وللمضطر ولغير المضطر وللمحتاج ولغير المحتاج، هذا كله ولله الحمد من تيسير شريعتنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. ولذلك إذا الناس مسحوا وهم يعني في حال الإقامة جاء هذا جائز ولله الحمد. أهم شيء أن يتعلموا أحكام المسح، منها أن يلبس على طهارة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الثاني أن يكون طاهرين يعني من حيث العين الخفين والجوربين، أن لا يكون نجسين. الثالث أن يكون قد غطي محل الفرض، ومحل الفرض هو الكعبان أو الكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم. أمر الآخر أن يكون في الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى الجنابة والحيض فلا بد من نزع الخفين ونزع الجوربين. أن يكون أيضا يطلق عليهما يعني خفين أو جوربين، بحيث لو وجدت خروق يسيرة يجوز المسح عليه، أما إذا وجدت شقوق أخرجت القدمين ومن رأى قال هذا ليس بجورب وليس بخف، هذا لا يمسح عليه. كذلك المسح على ظاهر الجورب وليس على باطنه، لأن المسح على من أسفل الخف هذا محدث، أما المسح يكون على ظاهر الجوربين أو الخفين. كذلك مسألة التوقيت، فالمقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. تفضلي أم سلطان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخنا عندي سؤال. حصلت فرصة استثمار في دبي، أنا حاليا في أبوظبي، وأبيع وأشتري فساتين سهرة.
نعم
تمام. فهل يجوز هالشيء؟
فساتين سهرات؟
نعم، بس مستورة يعني كم طويل ومستورة يعني وسيعة
إن شاء الله.
تمام. وهل يجوز بعد التجارة في العبي عبايات بعد واسعة وسيعة، بس يمكن فيها شغل بس خفيف أسود في أسود
إن شاء الله يا أم سلطان.
طيب السؤال الثاني لو تتكرم، حاليا أنا في أبوظبي والفرصة هاي فرصة الاستثمار حصلتها في دبي، فما عندي محرم يوديني دبي ويردني، طبعا مش يوميا بس بين يعني مرة في الأسبوع مرة في الأسبوعين بس عشان أراقب الشغل كيف ماشي هناك، فهل يجوز أروح لحالي بالسيارة؟
إن شاء الله يا أم سلطان،
لأن عندي بس زوجي هو اللي محرم وهو كثير مشغول، يعني يمكن يوديني مرة في الأسبوع بس مش كل مرة يعني.
أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا أم سلطان. أم فهد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة إذا ذكرتم يعني إن شاء الله.
تفضل.
إنزين السؤال الأول، أنا يوم أطلع أو شيء يعني السيارة أشوف أدور وين القبلة وأي صلاة يعني تقبلني أصليها، مثل صلاة الظهر أو العصر، ففي أي مكان يعني مثلا. بس في أحيان يكون أماكن يكون فيها يعني ريايب وكيف أصلي على الكرسي وأنا جالسة، بس أخذ طرف بعيد يعني.
صلي على كرسي السيارة يوم فهد؟
أو ساعة أصلي صلاة الضحى في كرسي السيارة أو سنة الظهر يوم يدخل يعني أصلي بالمسجد، أكون أنا بالسيارة أصلي السنة.
والفريضة؟
والفريضة أقول لو روحت البيت أصليها إذا سبت البيت نواصل.
ها طيب.
وأخاف أصليها بعد يعني بغيت أساس أشوف يعني.
إن شاء الله.
إن يجوز لي أن أصليها بعد الفريضة بالسيارة.
إن شاء الله. أنيس
أو لا. زين السؤال الثاني الله يسلمك. اليوم أنت كنت تتكلم عن أنا سمعت الإعادة يعني الصبح. كنت تتكلم عن القدر يعني. إن كل شيء بقدر رب العالمين.
نعم.
فكان في قصة واحدة مع موسى عليه السلام، للنهاية ما بغيت أطول، إن كانت يعني هي تسأل موسى أن يسأل ربه أن يعطيها ولد، فكم مرة يعني يصير ويرد في الله سبحانه وتعالى يقول له أني كتبتها عقيم، فراحت فترة ويأت وهي عندها ولد، يوم سألها قالت ابني، يوم ردت لرب العالمين قال له يا موسى كلمة أكتبها عقيما تقول يا رحيم، فرحمتي سبقت قدري. هذا السؤال الثاني الثالث. إنزين شيخ السؤال الثالث الله يسلمك، إن في بعض قصص يعني يتداولوها عن بر الوالدين وحقوق الوالدين، فمن ضمن القصص إن فيه واحد إن كان يعامل أبوه يعني معاملة مو يعني سيئة، بس كان يخليه برا يعني السوشي، كان أول شيء كان في بيته وعقب حرمته قالت لا لا أنا ولا أبوك فطلعوا في الحوش، فتم فترة وتوفى الوالد، فكان فيه صحن كان يأكل فيه الوالد، فنشى الولد وشله على أساس أن اللي بيشل يعني وياه، فأبوه قال له هدي أنا هذا الصحن وسخ، قال له لا أنا بخلي عندي لأن أنت تكبر وأحط لك فيه الأكل يعني. فهل هذه القصص يعني الابن هذا اللي هو ما اهتم فأبوه وتوفى وابنه أصبح قال له الكلام هذا، فتصبح هذه يعني من جيل إلى جيل يعني ولا كيف؟
إن شاء الله يا فهد.
أنا ابني سألني هذا السؤال.
إن شاء الله يا فهد.
حبيت أسألك.
أبشر يا فهد.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول بأن يعني سبق أنني سألت عن امرأة تقول بأن جدتها كبيرة في السن وكانت عليها أيام رمضان صامت بعضها ولم تصم بعضها الآخر، وإني أنا أفتيتها بالإطعام لكونها كبيرة في السن. أم مريم تقول لا، تبين بأن المرأة ما صامت شيء من تلك الأيام، فهل يختلف الحكم؟ الجواب لا، ما يختلف الحكم يا أم مريم، فإذا كان عليها صيام من أيام سابقة ولم تصمها والآن عجزت عن الصيام أصبحت عاجزة عن الصيام، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا مع التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، كثرة الاستغفار والندم على تفريطها في قضاء هذه الأيام، وتحرص على يعني بعض الأعمال الصالحة مثلا كالصدقة وقراءة القرآن، وتحرص على ذكر الله وتحرص على النفع المتعدي للناس. إن شاء الله هذه سبب من أسباب تكفير السيئات عنها. رنا من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بأنها كانت تشتري من موقع وهذا يتعامل مع الشواذ، تقول تركت هذا الموقع وبعدين الآن يعني مثلا ما أدري تقول زمن انتهى زمن وقت المقاطعة أو شيء، هل يجوز؟ يا رنا بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني الإنسان لما يتعامل مع هذه القضايا يتعامل بمراقبة لله عز وجل، ويتعامل بمنطلق ديني شرعي، ما يتعامل يعني على مسألة المصلحة وعدم المصلحة وفي عروض وما في عروض. أنت ما تركت هذا الموقع إلا بقناعة بأن هذا لا يجوز، صح ولا لا؟ طيب لماذا الآن تريدين الرجوع؟ هل يعني هناك طمع دنيوي؟ هل هناك شيء من هذا القبيل؟ أنت تركت هذا الشيء لله والله بيعوضك خير، فاتركي هذا الأمر يا أخت الفاضل واستمري على ما أنت عليه، من ترك هذه المواقع وعدم التعامل معها. أبو خليفة من أبو ظبي يقول بأن كان مسافر إلى دولة آسيوية، يقول رجعت إلى البلاد، يقول الساعة 11:30، يقول ما صليت المغرب والعشاء، يقول اجتمعوا العيال ونسيت. اليوم الثاني تذكرت صليت المغرب، جيت أصلي العشاء، قال لي واحد لا ما تصلي العشاء لأنه خلاص انتهى. ما حكم هذا الأمر؟ وخليفة بارك الله فيه، قبل ما أجاوبك أنا ودي أنك تتصل على هذا الرجل اللي تعرفه وتقول يتق الله ويخاف الله، ولا يجوز لأنه يفتي بغير علم، حيجوز لي يفتي بغير علم. كيف الآن منعك من الصلاة والصلاة واجبة وذمتك مشغولة بهذه الصلاة؟ كيف الآن يلقى رب سبحانه وتعالى وهو منعك من أمر واجب؟ قل له هذا الكلام، وصل له هذا الكلام، يخاف الله ويتق الله، ولا يجوز له أن يفتي بغير علم. كيف يتجرأ يعني عنده جسارة وجرأة وشجاعة على قول لا ما يجوز؟ وين الدليل على أنه ما يجوز؟ الله عز وجل أمرنا بهذه الصلاة وهي من أعظم الفرائض بعد الشهادتين، والذمة مشغولة بهذه الصلاة، من أن يؤذن المؤذن اشتغل ذمة المصلي. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقل له يتوب إلى الله، إلا إذا أنك أنت يا أبو خليفة فهمت غلط منه هذه مسألة ثانية، لكن إذا كان لا قال لك ما تصلي أبدا، لا قل له يتق الله ويخاف الله. وهي رسالة لكل يعني أحد أن يخاف الله، يخاف الله عز وجل، لأن كثرة الجرأة على دين الله هذا حلال وهذا حرام، ويعني تخرج بعض العبارات التي قد تسخط الذي على العرش استوى. جرأة على دين الله، جرأة على محارم الله، جرأة على فرائض الله، على فرائض الله. فلذلك أخوي أبو خليفة صلاة العشاء واجب عليك، وذمتك إلى الآن مشغولة بصلاة العشاء، تصليها 4 ركعات ما تصليها ركعتين. لو صليتها في الطيارة صحيح ركعتين، لكن لما وصلت بلدك وصلت مدينتك ودخلت بيتك خلاص تصليها 4 ركعات. فلذلك الآن يا أبو خليفة الآن قبل ما يعني يجي وقت المغرب الآن تقوم تصلي صلاة العشاء 4 ركعات قضاء، لا تنتظر إلى صلاة العشاء، لا الآن تقوم تصليها، لأن ذمتك مشغولة وما تبرأ الذمة إلا أنك تؤدي الصلاة. بارك الله فيك. أبو خليفة يقول يعني أنا صليت العشاء، ويقول دخلت المسجد وسألت واحد، قلت الناس صلوا العشاء؟ قال لي إيه، يقول صليت العشاء، تفاجأت وإذا الإمام يقيم صلاة العشاء، يقول أنا سلمت ودخلت معهم، ما حكم فعلي؟ فعلك صحيح، لكن صلاة العشاء سقطت عنك الأولى، أما دخولك مع الجماعة فهذه نافلة لك، وأحسنت لما دخلت حتى ما يساء فيك أفضل، وأيضا الحمد لله حصلت أجر الجماعة، لكن الأولى هي الفريضة، الأولى هي الفريضة، لأنك كبرت تكبيرة الإحرام ونويت الفريضة، نويت الفريضة. بارك الله فيك أبو خليفة. أم سلطان من أبو ظبي تقول هناك فرصة استثمارية، أنا أعيش في أبو ظبي والفرصة الاستثمارية في دبي، وهي مسألة بيع فساتين سهرات وهي مستورة، تقول يعني أكمام طويلة، وكذلك تسأل عن حكم التجارة في العبي، تقول يعني فيها شغل أسود خفيف، ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يوفقك لكل خير. بالنسبة للتجارة في العبي والتجارة في الفساتين والتجارة في القماش، أصل فيه الجواز والحل والإباحة ولله الحمد والمنة، فالله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. والقاعدة العامة عند أهل العلم الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة، فيجوز لك تبيعين فساتين سهرة، يجوز لك تبيعين عبي، التحريم طالع. كيف يعني؟ مثلا فساتين هي في الحقيقة لا تستر بدن المرأة، نقول لك لا ما يجوز، فساتين واضح ما يلبسها إلا الفاسقات، ما يجوز. فستان مثلا يكشف الأفخاذ ويكشف كذا، نقول لك لا. فستان سهرة طويل يعني مثل ما قلتي أكمام، ما في شيء، يجوز ولله الحمد والمن. العبي الأصل الجواز والحل، لكن عبي مطرزة أو عبي عليها ورود ملونة ما هي بعبي هذه. الله عز وجل لما أمر بالحجاب قال ذلك أدنى أن يعرفنا، فكيف الآن تأتي المرأة فتلبس عباية ملونة أو مزخرفة أو منقشة أو موردة مثلا؟ هذه تجعل الناس يلتفتون إليها ويشيرون إليها. القصد المرأة لما أمرت بالحجاب أمرت بالستر حتى لا يعني إذا مرت بالرجال أو مرت بالطريق ما تلفت الانتباه، هذا الأصل. لذلك إذا كانت العبي اللي ذكرتيها فيها شيء خفيف يعني نفس لون سواد العباءة يظهر لي ما في شيء، أما إذا كان لا تطريز يلفت النظر لا، نقول لك لا، بارك الله فيك أم سلطان. تفضل أبو إبراهيم.
مساك الله بالخير شيخ.
مساء النور.
كيف الحال؟
حياك الله
شيخ، الله طول عمرك. أنا تقريبا قبل 3 أيام حصلت على مبلغ رح كذايح المسجد بالصباح، وحصلت على مبلغ فلوس تقريبا على الشارع، تقريبا قريب الشارع بين السيارات.
أي.
وأنا سليت المبلغ ورحت وصليت وخبرت المسجد، يعني ممكن حطها يعني شيء ولا سبحان الله، ما تحت ما حصلت حاجة، ما حد قال لي. صرت يوم الثاني بعد نفس الشيء سألت، قلت ممكن حطها يعني الواحد بس يزيد الشيء مبلغ، سألت الجيران سألت هذا ما حصلت على الفلوس هذه، والمبلغ تقريبا بيطلع تقريبا فوق 14,000 درهم تقريبا كذا.
14,000.
ما بعرف أنا كيف أتصرف في هذا الحين.
14,000 درهم.
تقريبا فوق 14 أو 15، من فوق 16-17 تقريبا كذا في المبلغ هذا. وما بعرف كيف المبلغ، كيف أنا هنا أتصرف في المبلغ.
طيب إبراهيم بنعطيك العلم.
هل أعطي الجمعية الخيرية؟ إيه. هل أسأل المدارس الحكومية؟ هل والله ما أعرف أنا كيف.
طيب أبو إبراهيم تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير وألف خير.
مرحبا علي.
يا مرحبا العزيز.
حياك الله ومسهلا.
الله يحييك. سؤالي يطلب طول في عمرك بالنسبة للملابس في وقت الصلاة.
أي.
ما جاز يعني ما زاد عن الكعب، هل الصلاة مقبولة أو غير مقبولة؟
يعني أسفل الكعبين.
أسفل الكعبين.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. شكرا. علا. ها. تفضلي يا هناء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي 3 أسئلة بدل زحمة.
تفضل.
أول سؤال، أثناء ما أقرأ صلاة اللي هي الأقرأ بالقرآن يعني عند القيام، بس يعني صادفني السجدة أثناء القراءة يعني بالقرآن، هل يعني أزيد بالصلاة أم أكمل صلاتي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، اني انا حلفت على جماعة اني ما ادخل بيتهم، قلت والله والله ما ادخل، بعد مرت الثانية قلت والله والله ما ادخل، انا ما دخلت، مرت الثالثة اجوا يعني صالحوني وكذا فدخلت، هل ادفع كفارة واحدة ام كفارتين؟
شاء
انا اول مرة من حلفت ما دخلت.
ان شاء الله.
عن حلفانين الحلفت ما دخلت، اخر شيء دخلت لهذا البيت.
واضح.
والسؤال الثالث شيخ، الكفارة يعني هل يصير من الأطعمة الجافة مثلا، يعني إذا عائلة متكونة من 10 أشخاص يعني مثلا تودي لهم طحين أو رز أو ألا يعني أكل كامل؟
إن شاء الله يا هناء.
شكرا شيخ بارك الله بي.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع للأخت أم سلطان بارك الله فيها، تسأل تقول يعني أنا ساكنة في أبو ظبي وفرصة العمل في دبي، تقول أنا ما عندي محرم، زوجي أحيانا يوديني تقريبا لكن بقية الأيام هل لي أن أسافر بالسيارة لوحدي؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لما بين دبي وأبو ظبي سفر تقصر فيه الصلاة، والعلماء نصوا على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. هذا اللي يظهر لي الآن ما بين دبي وبضبي سفر، إذا كان اختلف العرف أنا ما أدري، لكن هو سفر تقصر فيه الصلاة، ولذلك احرصي على المحرم بارك الله فيك، وما دام من زوجك ممكن يوديك يوم في الأسبوع هذا أعتقد كافي في قضية متابعة مشروعك التجاري. أم فهد من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول أنا لما أطلع في السيارة مثلا أبحث عن القبلة ثم أصلي على كرسي السيارة صلاة الضحى أو سنة الظهر القبلية وغير ذلك، تقول ما حكم ذلك؟ أم فهد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي السنة يجوز للإنسان أن يصليها جالسا في البيت وفي السيارة وفي الطيارة وفي الباخرة وفي القطار وفي الباص وهو جالس، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو مسافر على دابته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأصل أنك تتجهين للقبلة، فإذا عرفت القبلة الحمد لله، ما عرفت القبلة تجتهدين وتصلين صلاة السنة. أما الفريضة فلا، الفريضة الشروط فيها ضيق، ولذلك القيام في الفريضة فرض من فروض ركن من أركان الصلاة. القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، ما تصح صلاة الفريضة إلا بها، إلا إذا كان عاجزا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فما دام أنك ترجعين للبيت وتصلين الفريضة في البيت متجهة إلى القبلة وقائمة، طيب تقولين والله أنا أعجز عن القيام، تصلين جالسة، بارك الله فيك. أم فهد تقول: أنا استمعت إلى جواب حلقة الأمس ما يتعلق بالقدر، تقول يعني كان هناك قصة بأن امرأة جاءت إلى موسى تقول: أدعو الله لي أن يعطيني ولد، وسأل موسى ربه عز وجل وقال بأنها عقيم، ثم رجعت بعد ذلك إلى موسى ومعها ولد، فقال موسى: يا رب قلت عقيما؟ قال: نعم كتبتها عقيما، لكنها كانت تقول يا رحيم ورحمتي وسعت كل شيء. أختي أم فهد بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه قصص إسرائيلية، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وكان يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا إذا ثبت أن هذه القصة إسرائيلية، هذا إذا ثبت أنها عن بني إسرائيل. أما إذا كانت قصة من اختلاق بعض الوعاظ وبعض من لا يعني يمتلك العلم الشرعي فهذه مسألة أخرى. عموما أختي الفاضلة، بالنسبة لي القدر ما يتغير، قدر الله عز وجل ما يتغير، فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. الدعاء اللي ندعوه هذا من جملة القدر، هو سبب من الأسباب، فالله جل وعلا أمرنا بأن ندعوه، وقد يتغير ما في القدر بسبب الدعاء، يتغير ما في القدر بسبب الدعاء، لأن الله تعالى في الأزل كتب أن هذا الإنسان إذا دعا رفع الله عنه البلاء، إذا دعا أنجب الولد، إذا دعا حصل له الغنى، وهكذا. لأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ليس لا يرد القدر، لا، هو الأمر المقضي، هذا من جملة القدر الذي كتبه الله عز وجل، وأن القضاء والدعاء لا يعتلجان في السماء. فالمقصود يا أختي الفاضلة، بعيد عن هذه القصة، نحن قلنا بأن أركان القدر أربعة: العلم، وهو أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الثاني الكتابة، كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وكل شيء مكتوب. الرابع المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولذلك لا يخرج شيء في العالم العلوي ولا في العالم السفلي عن مشيئة الله عز وجل الكونية. الرابع الخلق، الله خالق كل شيء، ونحن أمرنا بالدعاء، ندعو الله عز وجل، هذا الدعاء سبب من أسباب حصول الشيء الذي كتبه الله عز وجل في القدر في السابق، وهو من جملة أيضا ما قضاه الله وقدره. فنحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه القصص اللي ما ندري مصدرها ولا ندري من أين أتت، عندنا ولله الحمد نصوص القرآن، نصوص السنة، عندنا هذه القواعد المريحة لنا ولله الحمد والمن. أم فهد أيضا تسأل تقول: هناك قصص كثيرة عن بر الوالدين وعقوق الوالدين، وذكرت قصة. يا أم فهد أيضا بارك الله فيك، ما في بأس أن الإنسان يقص القصص الصادقة لأجل الوعظ، يعني مثلا أنت تعرفين قصة أو سمعتي من حدثك بقصة أن ولد عاق لأبيه أو لأمه وتعامل معهما بقسوة، ثم ابتلاه الله عز وجل بمن يعقه، بمن يعامله بصلف مثلا، ما في بأس، فاقصص القصص، هذا لا بأس به. لكن أختي الفاضلة، نحن عندنا نصوص عظيمة في القرآن والسنة في الأمر ببر الوالدين والنهي عن عقوق الوالدين ولذلك الله عز وجل قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا آيات كثيرة جدا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عشرات بل مئات الأحاديث في الأمر بطاعة الوالدين والنهي عن عقوق الوالدين الله جل وعلا يقول في كتابه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة يعني من العذاب من البغي وقطيعة الرحم ولذلك أنا دائما أقول أي قاطع للرحم أي قاطع للرحم سواء كان ذكرا أو أنثى هو في صالة انتظار العقوبة صالة انتظار العقوبة جالس ينتظر العقوبة ما يدري من أين تأتي العقوبة لماذا؟ لأن هذه سنة من سنن الله الكوني سنة من سنن الله الكوني النبي عليه الصلاة والسلام ورد بأنه دخل الجنة فسمع قارئا يقرأ فسأل من هو فقالوا فلان بشر من الصحابة شاب توفي قال أثنى عليه النبي عليه الصلاة بسبب بره بسبب لأنه كان بارا بأمه والدنيا مليئة بالقصص البارين ولله الحمد أكثر من العاقين في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن للأسف ما ينتشر ولا يشتهر إلا العقوق هذا الواقع دائما الأمور السلبية هي اللي تنتشر المجتمع نظيف ولله الحمد عندنا ولله الحمد ملايين البارين بآبائهم وأمهاتهم من الجنسين لكن إذا اشتهر عقوق فهذه مسائل فردية ولذلك يوجد آيات من آيات الله عز وجل الله عز وجل في أناس ولله الحمد بارك الله في أعمارهم بارك الله في أعمالهم بارك الله في أولادهم بارك الله في أموالهم بسبب البر بسبب البر لأنه كان بار هذا الرجل بأمه وبأبيه هذه البنت كانت بارة بأمها وبأبيها بارك الله فيها عاشت عيشة هنية وحياة رضية وسعادة وطمأنينة وراحة مال وخير عندها ما احتاجت لمال البر هذا البر أثره عظيم في الدنيا في من الناس والعياذ بالله من عاش تعاسة وشقاء وعاش حياة والعياذ بالله نكد بسبب العقوق العقوق قد يسلط الله عز وجل على هذا الولد من يذيقه من نفس الكأس اللي أذاق فيها والديه أبدا أو يذيقها أيضا البنت هذه العاقة يذيقها من نفس الكأس وقد يتركهم الله عز وجل لكن عذاب الآخرة أشد وأنكى وأعظم نسأل الله العافية والسلام أبو إبراهيم من الشارقة يقول قبل أيام حصلت مبلغ في الشارع بين السيارات تقريبا 14 إلى 16 ألف يقول سألت الإمام سألت الجيران يقول ما أحد أعطاني جواب يقول وش أسوي في المبلغ أوديه مثلا الجمعية أتصدق فيه ماذا أبو إبراهيم بارك الله فيك هذا يسمى لقطة هذا يسمى لقطة أنت التقطت مبلغ تتبعه همة أوساط الناس بل أغنياء الناس يبحثون عن هذا المبلغ إذا فقدوه ولذلك هذا يبقى عندك أنت الآن أخبرت الإمام قلت له الآن أي واحد يسألك عن مبلغ فقده موجود لا تقول له 14 ولا 16 تقول مبلغ مالي تروح مثلا الجيران صاحب دكان مثلا قريب صاحب محل تقول له في مبلغ مالي وجدت أنا موجود عندي هذا رقم تلفوني تروح مثلا للمخفر إذا كان المخفر قريب تسألهم تقول أحد سأل عن ضياع مبلغ ترى عندي هذا رقمي أنا وجدته في الشارع هذا يسمى التعريف بارك الله فيك ما توديه للجمعية ولا توديه للشرطة لا هذه تبقيه عندك أمانة مدة سنة كاملة يا أبو إبراهيم إذا خلال هذه السنة أنت اجتهدت في تعريفه وبلغت الإمام وبلغت المؤذن وبلغت صاحب المتجر وبلغت الجيران وبلغت كل من في الحارة وقلت لهم الله في مبلغ أحد سألكم موجود عندي أنا وجدته أهم شيء لا تقول يعني المبلغ الفلاني ولا بالعملة الفلانية تنتبه لماذا حتى لا يأتي اللصوص مثلا يقول هذا
لص يقول المبلغ لي، فلا تذكر يعني العدد أو لا تذكر القيمة. إذا مضى سنة كاملة يا أبو إبراهيم وما طلع أحد، هذا حلال لك، هذا المبلغ يكون لك ولله الحمد، تملكه بعد مرور سنة كاملة، بارك الله فيك. إذا تصدقت فيه الآن وطلع صاحبه وقال لك هذا المبلغ لي، تضمن أنت، تقول له تفضل من جيبك من حسابك تعطيه 16,000. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم أمرك تنتظر سنة كاملة، سنة كاملة، ما يحق لك الآن تروح تتصدق فيه. واضح أبو إبراهيم؟ أنت الآن بعد 6 أشهر جاء واحد قال والله المبلغ أنا مضيع مبلغ، كم؟ 16 ولا نفس المبلغ؟ أي عملة؟ قال لك والله درهم ولا نفس العملة؟ أي فئة؟ قال لك والله 1,500 و200 و100 مثلا، ذكر لك نفس اللي ضيعه، يجب عليك أنك تعطيه إياه. ولو تصدقت فيه أنت اللي تضمنه، لأن أمانة، هذه أمانة عندك حتى تمر سنة كاملة بعدين تملكه، بارك الله فيك. أبو علي من أبو ظبي يقول بالنسبة للثياب أسفل من الكعبين هل تصح الصلاة فيها؟ يا أبو علي بارك الله فيك، الجواب نعم، تصح الصلاة، تصح صلاة المصلي المسبل صلاة صحيحة لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة. والحديث الوارد في بطلان الصلاة لا يصح، لا يصح. لكن الكلام على هذه المسألة من باب آخر، وهي مسألة الإسبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال، والأحاديث حديث الوعيد في الإسبال كثيرة، اقرأوها في صحيح الإمام مسلم وفي السنن، هذا كله هذا باب آخر. لكن تقول لي والله شخص صلى وهو مسبل، صلاة صحيحة والحمد لله. أم يوسف، تفضل أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي،
عندي سؤال إذا سمحت.
تفضلي.
سؤال الأول، عندي ولد ملت وتوفى على وحده،
نعم،
وما دخل عليها،
نعم،
وبعدين هي زوجت، هل هي يعني تستحق من ورث مال أبو، يعني بيبيع بيت أو بيبيعون أرض، هل هي اللي تعرست يعني ما تريلها، هل تستحق الأرض يعني من ورث يعني مال أبو؟
هو عقد عليها وتوفي ما دخل عليها،
عقد عليها وتوفى
وجلست العدة، اجلست العدة، ها زين،
ايه؟
طيب أنت تسألين عن الورث الآن،
الحين عن الورث، أنا أقول يعني تستحق الورثة إيه؟
إن شاء الله يا أم سيف، أم يوسف،
من ماله من مال أبوه
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الوالد عطتني يوم أنا صغير حليب ما تكرمك الله مال حمالة، حليب حميل،
إيه
يعني هو سريع علاج، عطتني يعني تعال ذيك يسمونه أبو حمير قبل، ايه؟ عطتني هذا علاج يعني.
نعم،
يعني عن علاج، يعني هل يعني علي أثم على الوالدة أثم عن قالوا عن الحليب الحمار حين هذا نجس؟
إن شاء الله يا أم يوسف،
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك.
سؤال ثالث شيخ،
تفضل تفضل.
رقعة الوتر الآخر وش نقول فيها؟ رقعة الوحدة الوتر،
إيه إن شاء الله،
وشو آخر وش نقول يا وجود دعاء في دعاء؟
إن شاء الله يا أم يوسف،
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك. طيب هناء من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا أثناء صلاة الليل، تقول لما أقرأ في قيام الليل وأنا في الصلاة تمر بسجدة تلاوة، ماذا أفعل؟ تسجدين أخت الفاضلة، من السنة للقارئ إذا كان في صلاة أو خارج صلاة إذا مر بسجدة تلاوة أن يسجد سجدة واحدة للتلاوة، فتنزلين تقولين الله أكبر، تضعين المصحف إذا كنت تحملينه أو تقرأين من حفظك، تنزلين وتقولين سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي. إذا اكتفيت بهذا يكفي، كما كان بعض الأئمة أئمة الإسلام قيل له ماذا تقول؟ قال أكتفي بهذا. هناك أحاديث محل كلام عند أهل العلم، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الحديث صح من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ويجوز أن يقال في سجدة التلاوة، بارك الله فيك. هنا من العراق تسأل، تقول أنا حلفت على جماعة إني ما أدخل بيتهم وجوني مرة ثانية وحلفت قلت ما أدخل بيتهم، والمرة الثالثة تقول رضوني ودخلت بيتهم، كم علي كفارة؟ كفارة واحدة فقط يا أختي هناء. لماذا؟ لأنك لما حلفت في المرة الأولى، لما حلفت في المرة الأولى ما حنثتي، يعني ما رحتي، حلفتي مرة ثانية وما رحتي، حلفتي مرة ثالثة وجو رضوك، ما عليك إلا كفارة واحدة فقط. هنا تقول يعني بالنسبة للكفارة إذا كانت عائلة مكونة من 10 أنفار، تقول يعني كيف أطعم هؤلاء؟ أخت الفاضلة هنا، بالنسبة لإطعام المساكين يكون من أوسط طعام أهل البلد، يعني مثلا الرز والدجاج واللحم مثلا، فإذا أنت تريدين أن تطعمينهم شيئا مطبوخا جيبي لهم رز أو دجاج أو لحم، رز ودجاج مع عيدام مرق ولا لبن ولا شيء، هذه الوجبة اللي يأكلها الناس، فتطعمين هؤلاء 10 وتكون كفارة يمين. تقولي لا أنا أبغى أعطيهم شيء ني، تشترين لهم رز مثلا، تشترين لهم دجاج كرتون دجاج، أو تجيبي لهم لحم مثلا مع بقية الأشياء هذه. الطحين لا، ليس هو قوت الآن، ما يعتبر هو القوت أو طعام أهل البلد، فتشتري لهم هذه الأشياء على حسب، طبعا بعض العلماء يذهب إلى اعتبارها بمقدار زكاة الفطر، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها إطعام وجبة كما هو المتعارف عليه، تكفي إنسان، تكفي إنسان بالقوت الذي يقتاته أهل البلد. أم يوسف من أبو ظبي تقول عندي ولد يعني عقد على امرأة وتوفي رحمة الله عليه، تقول ما دخل عليها، وبعدين هي تزوجت، تقول هل لها حق في الورث؟ أم يوسف بارك الله فيك ورحم الله ابنك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. بالنسبة للمرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها، فإنه أولا يجب عليها أن تجلس العدة 4 أشهر و10 أيام. الأمر الثاني لها المهر كامل، لها المهر كامل، بخلاف التي تطلق قبل الدخول لها نصف المهر، أما اللي يموت عنها زوجها لها المهر كامل. والثالث ترث، فلها حق في ميراث ابنك أنت، وليس لها حق في ميراث أبو اللي هو زوجك أبو ابنك، لا، الميراث تأخذ مما تركه ابنك الله يبارك فيك، فالتركة المال اللي ترك ابنك، الحرمة هذه البنت لها الربع، تأخذ الربع، إلا إذا كان ابنك متزوج وعنده عيال من الحرمة الثانية تأخذ الثمن، تأخذ الثمن. أما إذا تقول لا ما تزوج ما عنده إلا هالحرمة اللي ما دخل عليها وتوفي، تأخذ الربع بارك الله فيك. أم صالح، تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا أبغى أسأل لك تحت الهواء الله يخليك.
طيب راسليني على الرقم الواتساب
في الليل،
على رقم الواتساب بارك الله فيك. طيب أم يوسف بارك الله فيها تسأل تقول الوالدة عطتني وأنا صغيرة حليب الحمارة، أو تقول لأن كان عندي سعال ديكي، تقول هل هي آثمة؟ قالوا بأن هذا يعالج السعال الديكي وشيء من هذا القبيل. أم يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبن الإيتان الذي اللي هي أنثى الحمار، لا شك بأنه محرم، أنه ما يجوز أكل الحمار، وبالنسبة للقاعدة الشرعية أن كل ما حرم أكله حرم شرب لبنه، شرب لبنه، فلذلك ما يجوز. الأمر الثاني ما عليها شيء، لماذا؟ للجهل، قديما كان الناس يجهلون مثل هذه الأحكام، بل بعضهم للأسف كان يتداوون بشرب الدم، يقولون في نوع من أنواع الأمراض هذه، يقولون يعني يعطون المريض دم يشرب، وهذا محرم والدم نجس والعياذ بالله. فلذلك أخت الفاضلة يعني الجهل هذا عذر، الجهل هذا عذر، وأكيد الوالدة ما كانت تعرف الحكم الشرعي، وكذلك أنت ما أنت صغيرة طبعا، والناس في تلك الأيام جهل، إن شاء الله ما عليها شيء، ادعي لها، استغفري لها، قول اللهم اغفر، قولي اللهم اغفر لوالدتي، اللهم ارحمها، وشيء من هذه الأدعية بارك الله فيك. تفضل يا سلمى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جعل الله أعمالك خالصة لوجهه، داري يا إياه، جزاك الله خيرا.
آمين.
سؤالي بالأمس يا شيخ، أنا زوجة أبا أسد من موريتانيا، عندما أخرج من الحمام أقول غفرانك، أأتي بالدعاء السنة الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول بسم الله، وعند الخروج أقول غفرانك اللهم، وبعد خروجي قليلا من الحمام أقول اللهم طهر قلبي من الأرواح والفرج من الفواحش. كل أحيان حتى لو كنت أسمع أي شيء جالس في المطبخ أو شيء أقول هذا الدعاء عادي. لكن طيب. هو قال إلا أخففه بعد خروج من الحمام.
أي.
لا يكون بدعة. طيب؟
نعم.
والسؤال الثاني، أنا بنت أبوي محمد أحمد محمد الفيجة، ممكن أكلمي رأى اسمي بنت أبي أو اسم بنت الأسرة العائلة، يعني أكون بنت الفيجة، يعني أحب اسم أبي اسم عائلتي، ممكن أكلمي به؟
كيف؟ عفوا يا سلمى ما فهمت سؤالك الثاني، عفوا كيف؟
سؤالي الثاني، أنا يمكن أكلمي نفسي اسم أبوي أو اسم عائلتي،
يعني تقولين أنا أم محمد؟
لا بس أم محمد، أنا بنت محمد سلمى، بنت محمد أحمد محمد الفيجح.
ايه؟
يمكن أكلمي نفسي أقول بنت الفيجح
دون ما
أقول بنت محمد أحمد
إن شاء الله،
دون ما أقول بنت اسم أبي الثلاثي
أو
أقول الرباعي فقط
إن شاء الله.
جزاك الله خير، أسأل الله العظيم أن يجعل أعمالك خالصة لوجهه
بارك الله فيك. آمين. طيب ها خلاص، الله المستعان. أم يوسف المخرج يقول خلاص، لكن إن شاء الله بكرة بإذن الله في أول برنامج وأجيب على ما تبقى من أسئلتك، وكذلك الأخت سلمى من موريتانيا، أعتذر من الجميع، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.